إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الحديث 12 من مجموعة الأحاديث الملحقة بكتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه والمتوفى عام 600، هو الحديث 12. وهو حديث في الارتفاق، حديث في الارتفاق، فإذا أراد جارك أن يستفيد بشيء في ملكك فلا تمنعه، فلا تمنعه، وذلك لأن حق الجار عظيم جدا. والأحاديث في ذلك أيها الإخوة مخيفة لمن لم يراعي حق الجار. وسنقرأ عليكم شيئا من ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه. فهذا الحديث، هذا الحديث من جملة التبرعات، هذا الحديث من جملة التبرعات، فكما أنك تتبرع وتهدي هدية وتعطي عطية، فمن جملة التبرعات هو هذا الحديث، أن جارك إذا طلب منك شيئا، والمثال في هذا الحديث أراد أن يضع خشبه على جدارك فلا تمنعه، أراد أن يضع خشبه على جدارك فلا تمنعه، فيصبح الجدار بينكما يعني واحدا. طيب، يقول قائل ربما هذا الجدار لا يتحمل، لا يتحمل إلا سقف بيتي، والجواب والله أعلم يعني أن هذا الخشب الذي يضعه جارك على جدارك يعني لا يؤثر في الجدار، بل ربما يعني يقويه، لأن السقوف يعني تدخل في بعضها البعض، السقوف يدخل بعضها في بعض فيحدث نوع من الشد كما عند أهل البناء. فالمهم أن هذا حق من حقوق الجار، ويسمى حق يعني الارتفاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره، لا يمنعن جار جاره. طبعا هذه النون الأخيرة لا يمنعن، هذه تسمى نون التوكيد، نون التوكيد، لا يمنعن، ونون التوكيد يمكن أن تكون ثقيلة ويمكن أن تكون خفيفة، وقد اجتمعتا في قول الله تعالى ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكونا من الصاغرين. لا يسجنن، فهذه النون الأولى ثقيلة، ولا يكونا الثانية هذه خفيفة. والواجب على طالب العلم أن يهتم باللغة العربية كما سمعتم اليوم في الخطبة، وتعلم اللغة العربية سهل كما شهد بذلك غير العرب. والعجيب أنك تجد يعني العربي نفسه يستصعب هذا ويقول النحو صعب، القواعد صعبة. لا يمنعن جار جاره، الجار الأول هذا فاعل، لا يمنعن جار جاره، هذا الجار الثاني إيش مفعول به، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة، وفي بعض النسخ أن يغرز خشبه، وبينهما فرق، بينهما فرق في المعنى. أن يغرز خشبة يعني إذا كانت خشبة واحدة فالأمر سهل فيتسامح في خشبة واحدة، بخلاف ما لو كان أن يغرز خشبه أي الخشب كله. أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، ما لي أراكم عنها معرضين، يعني ما لي أراكم عن هذه السنة معرضين. فهذا حكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا أنتم عنها معرضون وتمنعون جاركم أن يغرز خشبه في جداركم؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. إذا جعلنا الضمير واحدا في عنها وبها، ما لي أراكم عنها يعني عن هذه السنة، والله لأرمين بها يعني بإيش؟ بهذه السنة. لأرمين بها بين أكتافكم يعني أنا ألقيها بينكم وأنشرها، ولا تأخذني في الله لومة لائم، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وأما إذا جعلنا الجملة الأولى مستقلة عن الثانية، ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن السنة، وانتهى الكلام. ثم قال والله لأرمين بها يعني بالإيش؟ بالإيش؟ بالخشبة. والله لأرمين بها بين أكتافكم، فلا يستطيع أحد أن يمنعني من أن أغرز خشبتي في جدار جاري. هذا الحديث ذكره البخاري في كتاب المظالم، وذكره الإمام مسلم طبعا لأن هذا متفق عليه. واختلف في يعني في عدد الجيران، في حد الجار، يعني عندما نقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، أي جار؟ أول واحد ولا الثاني ولا الثالث ولا ماذا؟ فجاء عن الأوزاعي، وأيضا جاء عن الحسن البصري بإسناد حسن كما في الأدب المفرد، صحيح الأدب المفرد رقم 80. أن الجار يمتد إلى 40 دارا من كل جانب، 40 دار من كل جانب. هذا جاء بإسناد حسن عن الحسن رحمة الله عليه، وهو قول الأوزاعي أيضا. وذكر الحافظ في الفتح عن علي رضي الله عنه أنه قال: من سمع النداء فهو جار. من سمع النداء، هذا طبعا في حديث إيش؟ حديث الضعيف: لا صلاة لجار المسجد إلا إيش؟ إلا في المسجد. هذا الحديث طبعا ضعيف، فقول علي يتنزل على هذا: من سمع النداء فهو جار، أي جار للمسجد. فإذا هذا يكون حد الجار، ها؟ يعني آخر مدى لسماع الصوت. فلو تصورت أنك أذنت في دارك، إلى كم تسمع؟ إلى كم دار تسمع؟ فإذا كلهم يعني جيران. فإذا منهم من قال من سمع الأذان فهو جار، ومنهم من قال من سمع الإقامة، طبعا هذا أقل، ومنهم من قال من ساكن رجلا في محلة أو مدينة فهو جاره. يعني نحن هنا مثلا في دبي كلنا جيران، لأن هذه مدينة واحدة أو محلة واحدة، حي واحد مثلا. ومنه قوله تعالى: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قال: واختلف المفسرون في قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. فمنهم من حمل الأول على الجار ذي القربى، يعني القريب، يعني الذي بينك وبينه قرابة، والجنب الذي لا قرابة بينك وبينه. فإذا ذي القربى هنا من الإيش؟ ها؟ من القرابة. طيب، ويمكن أن يكون من القرب، الجار ذي القربة يعني القريب، والجنب يعني البعيد. فإما أن يكون من القرابة أو يكون من القرب. ومنهم من قال: الجار ذي القربة هذا المسلم، والجنب هذا الذمي، حمك الله. وفي البخاري من حديث عائشة قالت: يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي أو أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. فإذا القريب في المسافة طبعا له يعني منزلته. قال: روي خشبه خشبة بالإفراد وبالجمع، خشبة بالإفراد وخشبه بالجمع، وقد عرفت ما فيه. قال القرطبي: وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في هذا الحرف لأن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجار في المسامحة بخلاف الجمع، بخلاف الجمع. طبعا هذا وارد وهذا وارد، خشبه خشبة هذا موجود في صحيح مسلم على الوجهين، أن يغرز خشبة في جداره. الضمير في بها وعنها هذا ذكرناه، فإما أن نعيد الضمير على شيء واحد وهو السنة، وإما أن يكون الضمير الأول يعود على السنة والضمير الثاني يعود على الخشبة، ويكون المراد المبالغة: لألقين بها أي بالخشبة بين أكتافكم، يعني يكون هذا للمبالغة وحملهم على امتثال هذا الحكم. قال: وأما أحكام الحديث ففيه مراعاة حق الجار في كل شيء، صح، حتى في دخول الضرر في ملكه، مثل ما ذكرنا في أول الحديث، واحد يقول جدار ما يتحمل، يقول حتى ولو، فإذا مراعاة حق الجار في كل شيء حتى في دخول الضرر في ملكه. وأما أيها الإخوة حقوق الجار فعندنا في صحيح الأدب المفرد للشيخ الألباني عدة أبواب كلها في حق الجار، الأبواب من 46 إلى 61، أبواب كثيرة، الأبواب من 46 إلى 61 كلها في حقوق الجار. تعرفون طبعا الحديث المشهور: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. المعصية في حق الجار تضاعف، المعصية في حق الجار تضاعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، لأن يسرق أو نعم لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. فإذا المعصية في حق الجار مضاعفة. وعن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. طيب، هذا الحديث المخيف أيها الإخوة، وهو في الصحيح برقم 2616، عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان، أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. قال: ثم الآن، هذا فعل ابن عمر، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. حديث آخر في الصحيح 149: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ويقولون: تكافل متكافل، ما في تكافل، ما في يسر وسهولة ولا سماحة إلا في الإسلام، إلا في الإسلام. الوصية بالجار يعني جاءت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، قال: وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. هذا في الصحيح 1368. طبعا وإذا كان الجار يعني جار سوء فتستعيذ بالله من هذا، كما في الصحيح 1443: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. طبعا من جار السوء في دار المقام في الحضر، نعم. ويدل على هذا رواية أخرى: فإن جار البادية يتحول. هنا فإن جار الدنيا يتحول. وإلا الإنسان في الآخرة إذا دخل الجنة فما في جيران سوء. المرأة التي كانت تقوم الليل وتصوم النهار وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. وأما عن شكاية الجار فتعلمون الحديث المشهور هذا الذي كان يؤذي جاره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أوذي أن يخرج متاعه، والناس كلهم كلما مر إنسان يعني يلعن هذا الذي آذاه، فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك. فإذا هذا نوع جيد من العلاج. وهذا بس. طيب، فإذا مراعاة حق الجار أيها الإخوة في كل شيء. أيضا من أحكام الحديث تقديم حق الشرع على حظ النفس في الأملاك، تقديم حق الشرع على حظ النفس في الأملاك. قبول الشرع وإن كرهته النفس والانشراح له من غير إعراض عنه، قبول الشرع وإن كرهته النفس. عدم منع الجار من وضع خشبة على حائط جاره، قال إذا كانت خفيفة لا تضر. طبعا المرجع هنا في العرف، يعني نرجع إلى العرف، وأنا في اعتقادي يعني أن هذا حتى من الناحية الهندسية أنه لا يضر بل يزيد يعني البيتين شدة، وهذا الواقع يشهد بهذا، هذا لا زال معهود، هذا يعني لا زال معهودا عندنا في القرى، أنه جدار واحد بين الجارين ويكفي. طيب، حكم هذه الخشبة هذه ما حكمها؟ يعني هنا لما قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن، هل هذا النهي يعني للتحريم ولا للتنزيه؟ بمعنى أن هذا حكم واجب، يعني واجب على، يعني يجب حكم الارتفاق ولا هو مستحب؟ طبعا في ذلك يعني قولان للشافعي، قال أحدهما هو نصه في القديم أنه للتحريم، وثانيهما أنه للتنزيه. طبعا هذا القول الثاني أنه للتنزيه وأن هذا الارتفاق يعني مستحب هو قول الجمهور، هو قول الجمهور، به قال مالك وأبو حنيفة، وبالأول قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث. فإذا القول الأول الوجوب قول أحمد وأصحاب الحديث والقول القديم للشافعي، والثاني أن هذا الاستحباب هو قول الجمهور، هو قول الجمهور، هو قول الجمهور. طيب، إذا كان هذا واجبا أيها الإخوة، فهل يقضي القاضي بذلك؟ يعني القاضي إذا كان واجب، فهل إذا تنازع واختلف هل يقضي به القاضي؟ فهنا تردد جماعة من العلماء، قالوا نحن نقول بالوجوب، ها، لكن إيش، ها، لا يقضي به القاضي، وإنما يكون واجب في حق هذا الجار ويأثم بتركه، لكن عند التقاضي والقضاء يعني لا يقضى عليه بذلك، لا يلزم بأن يعني يترك جاره يضع خشبه على جداره. فحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي به يسمى المطلب، يسمى المطلب، وقالوا هو مذهب عمر بن الخطاب قضى به على محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة، وقضى بمثل ذلك لعبد الرحمن بن عوف على جد يحيى بن عمار الأنصار، فقالوا هذا يعني قضى به عمر. والذين منعوا هذا قالوا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. نقول هذا حق الجار، هذا استثنيه من هذا الحديث، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب من نفسه، نقول هذا فيما سوى هذا الحق، فيما سوى هذا الحق. وروى ابن نافع أنه سئل عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم الحديث، هل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الوصاية بالجار أم يقضي به القضاة؟ فقال أرى ذلك أمرا دل الناس عليه وأمروا به في حق الجار. قيل أفترى أن يقضي به القضاة؟ قال كان المطلب يقضي به عندنا كما قال مالك، وما أراه إلا دليلا عن على المعروف، وإني منه لفي شك. فإذا في جماعة من العلماء ترددوا هل يقضي به القاضي أو لا. وقد تعرض الشيخ الألباني في حديث الصحيحة 2947 لهذه المسألة حديثيا وفقهيا، 2947، فذكر حديثا غير حديث أبي هريرة، هذا حديث لابن عباس، أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ. قال من بنى بناء فليدعمه حائط جاره، من بنى بناء فليدعمه حائط جاره. وفي لفظ من سأله جاره أن يدعم على حائطه فليدعه، يعني مش موضوع الخشب بس، بل حتى ليش الجدار، فيجعل جداره ها إلى جدار إيش جاره، وهذا فهم مصلحة للاثنين. فهذا حديث ابن عباس. ثم ذكر الشيخ حديث أبي هريرة المتفق عليه، قال وقد اختلف العلماء في الأمر المذكور في الحديث هل هو للوجوب أو الندب، وقد أطال الكلام فيه كثير من العلماء كأبي جعفر الطحاوي وابن جرير وابن حجر، وذهب إلى الوجوب الإمام أحمد وغيره، ومذهب الجمهور الاستحباب. وإلى هذا أي إلى الاستحباب مال الطبري في أول بحثه وأطال النفس والمناقشة فيه، ولكنه انتهى في آخره إلى أنه ليس للجار أن يمنع جاره من الوضع. فحتى الذين يقولون بالاستحباب ماذا يقولون؟ ليس للجار أن يمنع جاره من الإيش من الوضع، ليس له، فإذا هذا حق واجب. قال وهذا الذي انتهى إليه الإمام الطبري هو الصواب إن شاء الله، إلا ما ذكره في الحكام، يعني فيما يتعلق بالحكم يعني. فأرى أن يترك ذلك للقضاء الشرعي يحكم بما يناسب الحال والزمان. فإذا القضاء إذن لابد أن يكون له دور، ويعني يكون كل مسألة لها يعني لها ظروفها. يعني في بعض الأحيان ممكن القاضي يقول يعني وضع الخشب هذا مضر على الجار ضرر بالغ فيمنع من هذا، وفي بعض الحالات يلزم الجار الآخر أن يقبل، فإذا هذا يرجع إلى القضاء. قال فقد وصل الحال ببعض الناس إلى وضع لا يطاق من الأنانية والاستبداد ومنع الارتفاق بسبب القوانين الوضعية القائمة على المصالح المادية دون المبادئ الخلقية. قال فقد حدثني ثقة أنه لما استعد لبناء داره في أرضه رمى مواد البناء في أرض بوار بجانبه فمنعه من ذلك صاحبه، يعني حتى مواد البناء يمنعه من أن يضعها في هذا المكان الخالي. قال وساعده القانون على ذلك. ليش؟ لأن القوانين ما فيها رحمة، ما يعرفون يعني سماحة الإسلام ويسر الإسلام. قال ولم يتمكن من متابعة البناء إلا بعد أن دفع لهذا الظالم الجشع من الدنانير ما أسكته وأسقط الدعوة التي كان أقامها على الباني مع أنه من كبار الأغنياء. ثم ذكر لنا الشيخ أثرا جميلا بإسناد صحيح إلى يحيى ابن جعدة وهو تابعي ثقة، قال أراد رجل بالمدينة أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه، فإذا من شئت من الأنصار، يقول فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهاه أن يمنعه فجبر على ذلك. فإذا في قول يحيى بن جعدة فإذا من شئت من الأنصار يعني يجعل هذا الحديث إيش؟ تواتر، هذا الحديث متواتر. وانظر أثر يحيى ابن جعدة تحت الصحيحة رقم 2947، فجبر على ذلك. وجوب، لكن وجوب يعني ناقص شوي. هو المشكلة كلها في ماذا؟ هل يقضي به القاضي مرة واحدة ولا لا؟ هذا الذي فيه ما فيه. فإذا لو الناس يعني عندهم فقه في هذا هم الذين سيلزمون الإيش؟ المانع هذا، سيلزمونه كما حصل. وعندنا كما ذكر الإمام مالك أن المطلب كان يقضي به. فلعل هذا يعني يرجع إلى اختلاف الحالات، لكن كونه واجب واجب. الحديث 13 عشان انت ما شفت البيوت اللي بالطوب اللبن، يعني هو بيكون الجدار يعني جاره يعني قد بنى حجرة مثلا، وبعدين جاره يبني ثلاث جدران، وبعدين عند السقف فخشبه يضعه على ايش؟ على الجدار، فيصبح يعني سقفه مرتفع قليلا. تصورت يعني الآن هذا سقف الجار، فهو يبني هنا جدار وهنا جدار وهنا جدار ويترك هذا حتى يستفيد، يعني ايش يستفيد؟ جدار. بعدين عندما يضع الخشب يكون بهذا الشكل هكذا، وبعدين يأتي بالطين فيصبح يعني سقفه مرتفع عن سقف جاره قليلا. فهذا هو كيفية الوضع يعني. الحديث 13 حديث في الغصب، ونحن ذكرنا لكم يعني في بداية هذه الأحاديث أن المعاملات يعني على ثلاثة أنواع، إما عدل وإما فضل وإما إيش وإما ظلم. اللامات الثلاث: عدل، فضل، ظلم. فالعدل هو البيع المعاوضات، والفضل هو التبرعات. إذا لم يكن لا عدل ولا فضل فلا بد أن يكون إيش؟ لا بد أن يكون ظلما. فذكر لنا يعني صاحب العمدة هذا الحديث حتى تتم القسم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ظلم قيدا، ولا تخطئ وتقل قيدا وإنما قيد، يعني قدر، يعني قيد بمعنى قدر. من ظلم قيد شبر يعني قدر شبر. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. ما لله وإنا إليه راجعون. ما أكثر الظلم في الأرض بين الجيران خاصة الفلاحين، يكون بينه وبين جاره قناة، فكل سنة شو يسوي؟ ها؟ يحفر في جانب جاره إلى بعد شوية تجد القناة تزحزحت بالأمطار. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. فإذا هذا حديث متفق عليه. تقول ومثله متفق عليه أيضا حديث سعيد بن زيد، مثل هذا الحديث البخاري 2452 ومسلم حمك الله 1610. وفيه قصة، فيه قصة. سعيد بن زيد روى هذا الحديث: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. فجاءت امرأة تسمى أروى بنت أويس، أروى بنت أويس، وادعت على سعيد بن زيد أنه إيش؟ أنه ظلمها في أرضها، ورفعت أمره إلى مروان بن الحكم، فدعا عليها سعيد بن زيد. سعيد بن زيد من العشر المبشرين بالجنة، وهو الذي يروي هذا الحديث يفعل هذا. فدعا عليها فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فعميت وسقطت في بئر لها فماتت. فإذا هذا حديث نفس حديث عائشة وفيه هذه القصة. قوله من ظلم قيد شبر يعني هذا للمبالغة، فإذا كان هذا في الشبر فما بالك بما هو أكثر منه. فإذا هذا للمبالغة، قيد بمعنى قدر. وطبعا الظلم أيها الإخوة وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله تبارك وتعالى منزه عن الظلم. فهؤلاء الذين يتكلمون في القضاء والقدر ولا يستوعبونه ما عرف الله عز وجل. والله لو استحضروا هذا أن الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم لهان عليهم موضوع القضاء والقدر. حتى إن هذا منهج للصحابة، يعني نحن ذكرنا في درس المعارج في يعني كم من الصحابة كانوا يخرجون من موضوع القضاء والقدر بليش؟ ها؟ بنفي الظلم عن الله عز وجل. وهذه أقوى حجة على المجادل بالقضاء والقدر. أول ما يتكلم قل له الله عز وجل ظلمك، ما خلاص يعني يلقم حجرا كما يقولون. فإذا اعترف بهذا فإذا لابد أنه يرجع نفسه، يفتش في نفسه، طالما أن الله عز وجل ما ظلم، إذن من وين جاي المشكلة؟ شوف نفسه. طيب معنى طوقه، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه، تقول في ذلك يعني خمسة أقوال أو ستة أقوال نذكرها أولا وبعدين نذكر يعني الراجح منها بالدليل. فأحد الأقوال أنه يجعل له طوق في عنقه، يعني شوف شبر، هذا شبر، شبر هذا طبعا العرض، شوف بقى الطول كم، وبعدين حفر إلى الأرض السابعة ويجعل له إيش؟ طوق في عنقه. فإذا هذا قول أنه يجعل له طوق في عنقه. القول الثاني أنه يطوق اسم ذلك، يعني هذا اسم وكبيرة من الكبائر، فهو يطوق هذا الإثم ويصبح هذا الإثم ملازما له كلزوم الطوق في العنق. قول ثالث أنه يحمل مثله من 7 أراضين، فإذا هذا عرض في الطول ونقول له شيل واذهب به إلى المحشر، أنه يحمل هذا من 7 أراضين. ويدل على هذا قوله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فالذي يغل جملا يأتي حامله، شاة حاملها، وهكذا. فإذا هذا من ضمن الغلول، الغلول في الأرض. القول الرابع أنه يخسف به إلى 7 أراضين، من ظلم قيد شبر فإنه هو نفسه يخسف به إلى 7 أراضين. هذا القول الرابع يدل عليه حديث ابن عمر وفيه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين، خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. القول السادس ولا الخامس، نعم، ذكره الحافظ في الفتح أنه يكلف أن يحفر ذلك ويجعله طوقا لنفسه وليس بقادر. نقول هذا الذي حفرته خليه طوق وليس بقادر، أنه يكلف أن يحفر ذلك ويجعله طوقا لنفسه وليس بقادر، كما في حديث إيش من كذب في إيش في حلمه كلف يوم القيامة أن يعقد بين إيش شعرتين، يجيب شعرتين يقول له اعقد بينهم، فهذا يعني تعذيب لهم. القول السادس أنه يجمع كل ذلك، أن الأقوال المذكورة هذه كلها مرادة. طيب في حديثين أيها الإخوة في هذا الموضوع يعني يدلان على شو، على أنه لا يمتنع أن يكون المراد كل هذا، لا يمتنع أن يكون المراد كل هذا. ففي معجم الطبراني عن يعلى بن مرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحضره حتى يبلغ 7 أراضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يفصل بين الناس، فإذا هذا فيه قولين أنه إيش يحفر ويحضره ويطوق. هذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 240. حديث آخر من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر، كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر، هذا أيضا في الصحيحة برقم 242. فإذا هذا أيها الإخوة وعيد شديد على يعني الظلم في الأرض. طبعا الأراضون بفتح الراء، وأما الإسكان يعني لغة شاذة فتقول الأراضون ولا تقول الأرضون وإنما الأراضون. وفي هذا الحديث أن الأراضين 7 كما أن السماوات 7، وهو قوله تعالى 7 سماوات ومن الأرض، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني في العدد. طبعا بعضهم قال مثلهن في الهيئة، وهذا خلاف الظاهر، ويدل الحديث من 7 أراضين. طبعا الذين ردوا هذا الظاهر قالوا 7 أراضين يعني من 7 أقاليم، هو اللي يبغي أول هي أول مهما أتيت له بالأدلة هو يبغي التأويل. فإذا في هذا الحديث أما الأراضين 7، وأما أحكام الحديث ففيه تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته. انظر صحيح الترغيب والترهيب الأحاديث 2214 إلى 2236 2214 إلى 2236 كلها في الترهيب من الظلم. وأحاديث الظلم يعني هذه حجة على العباد، أكثر الناس يعرفونها، يعرفون أحاديث الظلم. نشوف في حديث يعني ما سمعناه من قبل ولا لا. طبعا الحديث هذا تعرفونه، أمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره 100 جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا من جلدة واحدة، فلما ارتفع وأفاق قال على ما جلدتموني؟ قال إنك صليت صلاة بغيري بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصر. الناس الآن أصبحوا يجاملون الآن، لا يسمعون بالظلم ولا يتكلمون. طيب قال وفيه إمكان غصب الأرض وهو مذهب الشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة لا يتصور غصبها. لماذا لا يتصور غصبها؟ عشان ما تنشلش يعني، لا تنقل. لا يمكن غصبها، واحد يجيب عشيرته قبيلته بالقوة. فإذا قال أبو حنيفة رحمة الله لا يتصور غصبها، يعني ولعل ذلك أنها لا تنقل. يقول لعل، هذا حسب علمنا. قال وفيه أن بعض العقوبات يكون من جنس المعاصي في الصورة أو أزيد للتنفير عن المعصية. وفيه أن من ملك أرضا ملكها إلى قرارها، شو الدليل؟ إلى 7 أراضين، فمن ملك أرضا ملكها إلى قرارها، فمن أراد أن يحفر تحته نفق فإذا لا يجوز له، لأنه يملك الإيش؟ يملك القرار، كما يملك الإيش؟ الهواء. فإذا من ملك شيئا مساحة معينة يملك هواءها وقرارها. فالذي يطوف مثلا لو سووا 5 طوابق أو ليش أو الآن الطابق الثاني، اللي في الطابق الثالث بيكون وين رجليه؟ سطح الكعبة، ها؟ فوق شوي. فطبعا يعني لأن الهواء يعني تابع للإيش؟ تابع للقرار. حمك الله. قال والخلاف ثابت عند المالكية فيما إذا ملك أرضا هل يملك ما فيها من معدن أو كنز. فإذا يعني في خلاف في المعدن والكنز. البترول مثلا، واحد أرض وبعدين يحفر في داره حصل بترول، فهل هذا يملكه؟ فطبعا هذا خلاف عند المالكية، أن هذا يعني يكون للمسلمين. منهم من قال نعم، ومنهم من قال هذا للإيش؟ هذا للمسلمين. نعم، هو طبعا الأساس أن هذه يعني الكنوز هذه والمعادن، يعني ما أدري الله عز وجل يعني جعلها لعموم المسلمين، بخلاف مثلا ما إذا حصل يعني شيء يسير، أما إذا وجد مثلا عروق ذهب، ها؟ أثر 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 أي الصور؟ خلي يدمروها. طيب، وأما الباب الأخير أيها الإخوة، نعم. هم طبعا ذكروا ان هذا فيه خلاف، فاذا انتهينا من هذه الابواب الملحقة بالبيوع، الان ننتقل الى باب اللقطة.